الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، لازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر والشمائل المحمدية للحافظ الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء أو بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وفي رواية فقال: أأصلي فأتوضأ؟ أي أمر إيجاب، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، هذا أمر إيجاب، لكن الوضوء مستحب في كل وقت، مستحب في كل وقت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا صحح لهم هذا الأمر، فخشي النبي أن يظن أن من خرج فمن الخلاء وقرب إليه طعام أنه يلزمه أن يتوضأ، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء لا يلزم لهذا، ما يلزم الوضوء إلا للصلاة، وأما الوضوء لغير الصلاة فمستحب أصلا بغض النظر عن الطعام أو الشراب أو اللباس أو غير ذلك، الوضوء مستحب في كل وقت، فهو عبادة مستقلة، لكن إذا احتاج الإنسان إلى الصلاة أو إذا أراد الصلاة وجب أن يكون متطهرا، فمن شروط الصلاة الطهارة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. فالنبي قال: إنما أمرت وضوء إذا قمت إلى الصلاة. أما الآن لا أمر عند الطعام، لا أمر بالوضوء، لا أمر بالوضوء، لكن هذا لا ينفي استحباب الوضوء في كل وقت، لكن أنا سلم فقط هنا رد إلزامية الوضوء عند إرادة الطعام، ليس نفيا لمشروعية الوضوء في كل وقت، فإن الوضوء مشروع في كل وقت. وعن سلمان قال: قرأت في التوراة إن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، لازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر والشمائل المحمدية للحافظ الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء أو بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وفي رواية فقال: أأصلي فأتوضأ؟ أي أمر إيجاب، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، هذا أمر إيجاب، لكن الوضوء مستحب في كل وقت، مستحب في كل وقت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا صحح لهم هذا الأمر، فخشي النبي أن يظن أن من خرج فمن الخلاء. طبعا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. فدل هذا على أن التسمية تشرع عند الطعام في أوله، فإذا نسي الواحد وتذكر في وسط الطعام قال بسم الله أوله وآخره، والحديث صحيح. وعن عمر بن أبي سليمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال: أدن يا بني، فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا أدب الطعام، أول شيء التسمية، وأن يأكل بيمينه وأن يأكل مما يليه. والحديث صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. والحديث فيه ضعف، لكن الحمد لله وردت في الحديث الصحيح كما سيأتي. عن أبي أمامة قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا، غير مودع أي غير مطروق ذلك الحمد، بل اشتغل به دائما من غير انقطاع، كما أن نعمه سبحانه لا تنقطع عن طرفة عين. وفي رواية البخاري: غير مكفي ولا مودع، قال الخطبي، ومعناه غير محتاج إلى أحد، بل هو الذي يطعم عباده ويكفيهم، وقيل غير ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء عربي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن عبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب شربتها فيحمده عليه. فدل هذا على التسمية في أول الطعام والحمدلة في آخر الطعام، وأن البسملة سبب في مباركة حصول البركة في الطعام. إذا من أسباب حصول البركة التسمية، من أسباب حصول البركة كثرة الأيد على الطعام والاجتماع على الطعام، من أسباب حصول البركة أن يكون الطعام من حلال، كل هذا. وأن الواحد لو نسي أن يسمي في أول الطعام قال في وسطه، وتذكر في وسطه قال بسم الله أوله وآخره. باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ثابت رضي الله عنه قال: أخرج إلينا أنس بن مالك، يبقى هذا ثابت البناني من التابعين الروي عن أنس، قال: أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا، والمضبب أي مشدود بضباب من حديد، فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كل الماء والنبيذ والعسل واللبن، أي كل ذلك سقيته هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب، هذا حديث صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. والقثاء يشبه الخيار ولكنه أكبر منه، زي القتة. نعم. وعن أنس بن مالك قال رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخريز والرطب، الخربزي، والخربزي بكسر الخاء البطيخ، ومعرب عن الفارسية والمراد الأصفر، فإن فيه برودة يعدلها الرطب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. والحديث صحيح، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم البركة للمدينة، ولهذا بقيت البركة فيها. دعوة إبراهيم: ربنا إني أسلمت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فئة من استوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فدعا إبراهيم بالبركة لأهل مكة. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. وعن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت: بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب. عليه أجر القناع الطبق الذي أكل فيه، وقول أجر بفتح الهمزة وسكون الجيم، أي وعلى ذلك القناع أجر، وهو جمع جرو، وهو الصغير من كل شيء حيوانا كان أو غيره، من قثاء زغب. وهو جمع أزغب بفتحتين وصغار الريش أول طلوعه، شبه ما يكون من القثاء الصغير مما يشبه أطراف الريش أول طلوعه. وكان صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطاني. والحديث ضعيف. ومن طريق أخرى عنه قالت عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حلية أو قالت ذهبا. باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. ومن سقاه الله عز وجل بارك فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فهذا من المشروع أن يقال لمن قدم طعاما: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. يعني اللبن من ناحية طعام ومن ناحية شراب، يتقوى الإنسان به تقوي بالطعام وهو شراب أيضا. ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. وفيه أيضا تقديم اليمين إذا شرب الكبير، فإنه يبدأ من على يمينه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب يقول ابن عباس: وأنا على يميني وخالد عن شمالي، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت أثرت بها خالدا. فقال لي: الشربة. فقال: ما كنت لأوثر على سؤالك أحد، أنا أريد أن أشرب بعدك نيلا للبركة. وهنا مسألة، وهي مسألة الإيثار في القرب، لأن الشرب مكان النبي صلى الله عليه وسلم قربة، لأنه يحصل به بركة. فهل يؤثر الإنسان أخاه بالقربة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. من العلم من قال يؤثر أخاه بالقرب ويكون له أجره، لأنه إذا أثره نال الأجر، ونال أخوه أيضا الأجر بالفعل، وهو ناله الأجر بالإيثار. ومن قال لا، لا يؤثر في القرب، وهذا خلاف المنصوص عليه في المنافسة والمصارعة، السابق إلى مغفرة والسارع إلى مغفرة ربكم وجنة، في ذلك فليتنافس المتنافسون، وغير ذلك. وهذا هو الأقرب، أنه لا يؤثر أخاه بالقربة. وقد قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فالرجل يدخل مع أبيه إلى المسجد وليس يوجد إلا مكان واحد في الصف الأول، أترى الولد يؤثر أباه بهذا؟ فقال: لا أراه يؤثره ويبره بغيره، يعني يبره بغير هذا، ولكن الإثار لا. نعم، إلا إذا ترجحت مصلحة يعني قوية فلا بأس حينئذ، وتكون حالة حالات مخصوصة، مثل ما أثرت عائشة عمر بن الخطاب بدفنها. نعم. قال: باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الفرق بين هذا الباب ما جاء في صفة شرب النبي والباب الماضي ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الأول الشراب فيما يتعلق بالشراب الذي يشرب، إنما هذا في صفة الشرب. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. قال الألباني: وقد صح في أكثر من حديث نهيه صلى الله عليه وسلم بل زجره عن شرب قائما، كما جاء عند مسلم: الناس من شرب قائما فليستقم. بل صح أنه أمر من شرب قائما بالاستقاء، فاختلف العلماء في الجمع، فذهب الطحاوي في المشكل إلى أن النهي للتحريم، حمله النووي على التنزيه، والقلب إلى الأول أميل كما كنت شرحته في الصحيحة، فرجعه فإنه مهم. وبعض العلم جمع آخر، ألا وهو أن الشرب جالسا هو المسنون، وأن الشرب قائما جائز، فالنبي شرب قائما ليدل ذلك على الجواز، وشرب جالسا في أكثر حاله ليبين السنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. والحديث صحيح. إذن هنا حديث ابن عباس الشرب قائم صحيح، وحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال: رأيت النبي يشرب قائما وجالسا، هذا أيضا صحيح. وعن النزال بن السبرة قال: أوتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وفي الرحبة، فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجاوز رعيه ورأسه، ثم شرب منه قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى. هذا وضوء من لم يحدث، يعني ايه؟ يعني هذا الوضوء اللغوي، هذا وضوء لغوي فيسمى وضوء، لأنه مأخوذ من الوضاء وهي النظافة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه فالشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وشرب وهو قائم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وفي طريق أخرى كان أنس يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ويقول: هو أمرأ وأروى. هو الحديث صحيح، لكن طبعا يتنفس في الإناء أي خارج الإناء، فيكون المعنى يتنفس حال شربه في الإناء ثلاثة، وليس التنفس يكون في الإناء نفسه، فقد ورد النهي عن ذلك، ولكن يتنفس في الإناء يعني في شربه من الإناء، في شربه من الإناء يتنفس ثلاثة، ويقول: هذا أمرأ وأروى. وعند عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب يتنفس مرتين، وهذا الحديث ضعيف. عن كبشة قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. ليه؟ تقول: وشرب في من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. لماذا؟ تبرك. تبرك بموضع فيه صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا حديث رابع في شربه قائما. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة فقامت المسلمة إلى رأس القربة فقطعتها. وعن عائشة من سعد بن وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما، فلا يعقل كل هذه الأحاديث سبحان الله أن كان يشرب قائما، يعني لا يعقل هذه كل الأحاديث. ثم بعد ذلك نقول التحريم كما قال الشيخ الألباني هنا أنه بيميل إلى ترجيح الطحاوي من النهي للتحريم، ويقول والنوع حمل نوع التنزيه والقلب إلى الأول إلى ترجيح الطحاوي أميل. بعد كل هذا بل ما ذكر هنا النسائي الترمذي حديثا في الشرب جالسا إلا ما ذكره في أول الحديث اللي هو حديث عمر بن شعيب عن جده يشرب قائما وقاعدا، حتى ما ذكر حديث مسلم، ما ذكر حديث مسلم في من نسي فشرب قائما فليستقي. فكل هذا يرجح الجمع الآخر وهو أنه يحمل الشرب قائما على السنية وجالسا على الجواز، قائما على جالسا على السنية وقائما على الجواز. قال باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال كان للرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، والسكة هي صيب أسود يخلط ويعرك ويترك وتظهر رائحته كلما مضى عليه الزمن، ويحتمل أن يكون أن تكون وعاء يوضع فيه الطيب وهو الظاهر. وعن ثمامة ابن عبد الله قال كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس إن النبي كان لا يرد الطيب. طيب لو كان هذا الطيب يضر بالإنسان، كان يكون عنده حساسية عنده كذا، فهل أيضا يقبل هذا الطيب؟ الذي يترجح إذا كان يضره لا، ورده لا لا بأس. والبعض يقول يأخذه على ثوبه ويأخذه على هديه، ويجمع بين الأمرين أنه ما رد الطيب وفي نفس الوقت إيه ما أذاش نفسه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. والمراد بالدهن الطيب، والمعنى أن إكرام الضيف بهذه ثلاثة هدية قليلة منا فلا ينبغي أن ترد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. عن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحانة فلا يرد فإنه خرج من الجنة، والحديث ضعيف. عن جرير بن عبد الله قال رضي الله عنه عرضت بين يدي عمر بن الخطاب فألقى جرير رداءه ومشى في إزاره، فقال له خذ رداءك، فقال عمر للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف الصديق عليه السلام. يعني كان جميلا جدا جرير بن عبد الله، وقد أسلم متأخرا في العام العاشر، ويقول ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم ولا حجبني. نعم. وكان عمر يقول فيه ويوسف هذه الأمة. باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. ليس معنى أن يعيد الكلمة ثلاثا أي إذا كل كلمة تكلم يعيدها ثلاثا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله، لا لا يفهم هذا، ولكن يعيد الكلمة التي يحتاج إعادتها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا، أي التي يحتاج إلى إعادتها لتفهم عنه. قال: باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، أي دقة. في المعجم البسيط: حمش الرجل كان دقيق الساقين. وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل، والكحل وسواد في أجفال العين خلقة. والحديث ضعيف. عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي جعل من مكارم الأخلاق تبسم الإنسان في وجه أخيه، فكيف هو نفسه صلى الله عليه وسلم؟ ومن طريق أخرى قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما، كان ما كان يضحك من أفيه ويرتفع صوته، وإنما كان تبسما. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. يؤتب الرجل يوم القيامة فيقال: عرضوا عليه صغار ذنوبه، ويخبى عنه كبارها، فيقال: عاملت يوم كذا وكذا وكذا، وهو مقر لا يمكن، وهو مشفق من كبارها، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة حسنة، فيقول: إن لي ذنوبا لا أراها هنا. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. وفي رأيي لتبسم، ويحمل ضحك على التبسم، لكن إذا بالغ في التبسم كان إيه؟ ضحك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا، رجل يخرج منها زحفا، فيقال له: انطلق فادخل الجنة. قال: فيذهب يدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول: يا رب قد أخذ الناس المنازل. فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. قال: فيقال له: تمنى. قال: فيتمنى. فيقال له: فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. قال: فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، حتى بدت نواجذه. طبعا قول هنا: فيذهب يدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول: يا رب قد أخذ الناس المنازل. هذا بالنسبة لتصوره، وإلا فالجنة إذا دخلها كل من قدر الله له أن يدخلها من الأولين والآخرين يلقى فيها فضل، فينشئ الله عز وجل لها نشأ جديدا فيدخله الجنة، بخلاف النار فلما يدخلها من يدخلها ممن شاء الله عز وجل كتب عليه ذلك يبقى فيها فضل. فهل ينشئ الله لها نشأ فيدخله النار؟ لا، لأن الجنة دار رحمته، يرحم بمن يشاء من عباده، فهذا إحسان وفضل. أما إذا أنشأ خلقا وأدخله منه بغير ذنب ولا شيء اقترفوه، هذا يكون ظلما، والله عز وجل ينزه عن الظلم سبحانه وتعالى. لهذا جاء في الحديث أنه يضع قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدنا وجده. وعن علي بن ربيعة قال رضي الله عنه: شهدت علي رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وكنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقلت له: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. وعن عمرو بن سعد قال قال سعد لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضاحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال قلت كيف كان ضاحكه؟ قال كان رجل معه ترس، والترس ما يستتر به حال الحرب، وكان سعد راميا، وكان الرجل يقول كذا وكذا. هذا من كلام سعد، والمراد بالرجل أحد المقابلين سعد في الخندق من الأعداء، وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترسي يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته، وانقلب الرجل وشال برجله، أي انقلب الرجل وصار أعلاه وأسفله، أي سقط على عقبيه ورفع رجله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يعني الرجل كان بيرمي يتقي بالإيه بالترس. سعد دبر له أمره فنزع له سهما فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ جبهته، فوقع الرجل حتى شال برجله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال قلت من أي شيء ضحك؟ قال من فعله بالرجل. قال باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين. قال أبو سلمة يعني يمازح، وكل واحد له أذن، قال يا ذا الأذنين. وعن أنس لأن النبي ما كان يمزح إلا حقا، ما كان يكذب حتى في المزاح صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير، وهذا طائر صغير. قال أبو عيسى وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفي أنه كان غلاما صغيرا، قال أبا عمير، فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، ولا يكون هذا ممنوعا، مثلا يقال هذا من باب تعذيب أو إمساكه بغير حاجة، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني اختار ايه من الكنية ما يوافق الاسم يكون من باب المزاح، يا أبا عمير ما فعل النغير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال يا رسول الله إنك تداعبنا، قال نعم غير أني لا أقول إلا حقا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سأله أن يجعله على دابة، استحمل أي طلبه إيه؟ طلب حمله على دابة أو حمله على دابة، لأن هذه المادة الأحرف الألف والسين والتاء في اللغة العربية تدل على الطلب، استنصر يعني طلب نصرته، استنقذ طلب إنقاذ، وهكذا. فقال إني حاملك على ولد ناقة، فقال يا رسول الله ما أصنع ولد ناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم ولتلد الإبل إلا النوق، يقول إن حاملك على ولد ناقة، فقال رسول الله ما أصنع بولدي الناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم ولتلد الإبل إلا النوق. وعنه أن رجلا من البدية كان اسمه زاهرا، كان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البدية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون، يعني هو البادية ونحن الايه هو باديتنا، فكل ما نريد من باديات نبيه وهو ونحن حاضرون. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، أي دميم الخلقة يعني قليل الجمال. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضره من خلفه وهو لا يبصره، النبي احتضره من خلفه، فقال من هذا؟ أرسلني يعني الرجل يقول من هذا؟ من لمسك هذا؟ أرسلني اتركني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، يعني جعل إيه يلصق ظهره بصدر النبي طلبا للبركة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد؟ فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا، يعني عبد ما أصلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد، أو قال أنت عند الله ظالم. هذه طبعا شهادة عظيمة جدا له، هذا في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وعن الحسن قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال فولت تبكي. فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكرا عروبا أترابا، يعني تعود شابة فعلا ما يدخل الجنة عجوز. فهذا من ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يستغل الأمر الحقيقية ولكن طريقة الصياغة. مثل ما جاءته امرأة فقالت أين زوجي يا رسول الله؟ فقال زوجك الذي في عيني بياض. قالت أو في عين زوجي بياض؟ قال نعم. فأتت زوجها وقعدت تتأمل في عينيه، فقال مالك؟ قالت قلت رسول الله كذا وقال لي كذا. قال نعم وفي عين كل واحد بياض. قال باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. عن عائشة رضي الله عنها قالت قيل لها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت شوف سؤال الأمة عن دقائق أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء لا سيما الخواص كعائشة رضي الله عنها. قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة وتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وعن أبي هريرة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها شاعر، وفي رواية أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد ألا كل ما خلى الله باطل، وكاد أمية بن الصلت أن يسلم أي في شعره. وعن جندب بن سفيان البجلي قال أصاب حجر إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدامية، فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. كان النبي يتقلد من الشعر ولم يكن صلى الله عليه وسلم شاعرا، وهذا من حكمة الله مع أنه من العرب والعرب يتقنون هذا، لكن حتى لا يقال إنما يقوله النبي إنما هو من شعره. وعن ولهذا قال على وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وعن البراء بن عازب قال قال له رجل أفررت مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى صرعان الناس أي أوائلهم، تلقتهم هوازن بالنبل. وهذه كانت من أشد اللقاءات للنبي صلى الله عليه وسلم من العرب، وهي قبيلة مشهورة بشدة السهم لذا كانت تخطئ صيامهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث وليس أبو سفيان بن أمية إنما هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخو من الرضاعة، آخذ بلجامها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب.
مش دلالة على مثلا بعض الناس اللي هم أسمائهم مخلفة
الواحد في المئة ما جاء بشر؟ أي نعم، إذا كان إذا سمي الواحد باسم مخالف فإما أن تكون التسمية في أبيه أو جده أو تكون تسمية له هو، إن كانت في أبيها أو جدي فلا يستطيع أن يغير هذا، لا يستطيع. وإذا كانت فيه فإنه يغيرها إلا إذا عجز عن ذلك، لكن يحاول في النطق أن يقول لها كذا مثل عبد رب الرسول، عبد رب الحسين إلى آخره، هذا أفضل. لكن إن قالها على وجه الإخبار فلا بأس، كما قال العلماء، فنبينا قال أنا ابن عبد المطلب على وجه الإخبار لا على الإنشاء. الإنشاء يعني يسمي وكذا فلا يسمي، لكن لو كان في أسمائه فلا بأس أن يقول، إن غير في اللفظ أفضل، لكن ليس بواجب. فواحد مثلا محمد عبد الرسول مثلا أو كذا. وقيل عبد المطلب من المستثنيات، حاشا عبد المطلب، هذا قول بعض العلماء. وقيل العبودية هنا ليست عبودية لعبد المطلب، وإنما أنا ابن عبد المطلب لم تكن عبودية رقة أو كذا، عبودية يعني للمطلب على السنوات، وإنما هي كانت عبودية رق، يعني هذا عبد للمطلب، عبد للمطلب. نعم. ولكن القول الصحيح أنه لا بأس إذا كان من باب الإخبار لا بأس، أما من باب الإنشاء فلا يجوز. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء. عمرة القضاء ليست يعني قضاء عمرة مكان عمرة، وإنما عمرة القضاء هي التي قاض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة لما أرجعوا في العام السادس، وقالوا إذا كان العام المقبل تأتينا، هذه عمرة القضاء. نعم، أي التي قضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش. قال دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه ويقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم لا تقول الشعر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر، فلي أسرع فيهم من مطح النبل. فكان النبي يعجب الشعر هذا، ولهذا كان يقول لحسان وجوههم ومعك روح القدس، وقد جعل حسان مكانا في المسجد، ولهذا البخاري دوب على إلقاء الشعر في المسجد بهذا، أن النبي كان يجعل حسان مكانا في المسجد. وعن جابر بن سمرة قال جالست، طبعا هذا لأن العرب كانوا أهل فصاحة ويعوني بما في الكلام، إنما اليوم لا تقول ألف قصيدة ما ألتفت إليك أحد. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذكرون أشياء من أمر الجاهلية وساكت وربما تبسم معهم. طيب إذا كان الشعر يقال بين يدي النبي، فما معنى قول الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون؟ نقول الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا كان الشعر لبيان مكارم الأخلاق ومحاسن الإسلام وكذا فإنه الشعر المحمود، وإن كان غير ذلك فإنه الشعر المذموم، وهو الذي قال الله عز وجل فيه يتبعهم الغاوون. وعن عمرو بن الشرير عن أبيه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمير بن أبي الصلت الثقفي، كلما أنشدت بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني يستزيد يعني حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم، يعني شعر فيه ملاحة وفيه دعوة إلى مكارم الأخلاق كاد يسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس، ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ولذا قال هجومه معك روح القدس، يعني كان يعان كان يعان، هذا زيادة على فصاحته أصلا. فيا ترى ماذا كان شعر حسان؟ ولهذا ما كان يرضي النبي شعر مثل شعر حسان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرضيه شعر حسان. قد جاء عند مسلم أن النبي أراد أن يهجر قريشا ودعا الشعراء أن يقولوا شيئا، كلما دعا شعرا يعني ما يرضيه، حتى أرسلوا لحسان فأخرج لسانه وجعل يلوك بيده ويقول أنا لك أن أنا هذا الذنب أن يفعل كذا وكذا، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لكني منهم، انتبه أنا منهم يعني لا تقع في. قال لا أسلنك يا رسول الله كما تسل الشعرة من أعجي. ولهذا كان حسان ممن نقل الحديث في عائشة، وقد أقيم عليه الحد رضي الله عنه، وندم على ذلك أشد الندم، مع أنه نقل متى مع عائشة، لأنه من وقع بين الصحابة زي حسان ومسطح إنما كانوا يتناقلون فقط، ينقلون فقط حديث، فأقيم عليهم الحد. فكان حسان يدخل، فدخل حسان على عائشة بعد ذلك، فأراد أصحاب عائشة أن تمنعه عائشة لأنه تكلم ونقل، فقالت عائشة رضي الله عنها لا تمنعه، دعه يدخل. فلطالما كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شفعت شفع له شعره، وهذا من نبل عائشة رضي الله عنها. ولا عجب، فهي الصديقة بنت الصديق، ولقد ربى القرآن أباها لما منع النفقة عن مسطح، فأنزل الله عز وجل قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر وكان قد منع النفقة عن مسطح، لما تكلم ناخر الكلام في عائشة، وحلف ألا ينفق عليه، وهو الذي كان ينفق عليه، فقال بلى أحب أن يغفر الله لي. فهي التي تربت على هذه المائدة، فكذلك غفرت لحسان نتيجة منافحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره. قال باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. والسمر والحديث بعد العشاء، وقد ورد في نهي عن ذلك إلا للحاجة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساء حديثا، فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة، فقالت أدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة إحدى القبائل اليمنية مشهورة، أثرته الجن في الجاهلية فمكث فيه ظهرا ثم ردوه للإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيه من العجيب، فقال الناس حديث خرافة. نعم. حديث أم زرع عن عائشة رضي الله عنها قالت جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث، أي كلحم الجمل في الرداءة لا كلحم الضأن، والمقصود منه المبالغة في قلة نفع والرغبة عنه، على رأس جبل واع، يعني كمان مع كون هذا لا سهل فيرتقى ولا سهل فينتقل. نعم، والمقصود منه المبالغة في تكبر وسوء خلقه. وقالت الثانية زوجي لا أثير خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. نعم، أي تخاف من ذكري أن يطلقها. وله عجر وبجر، أي لا أخوض في ذكر خبري، فإن أخاف من ذكره الشقاق والفراق وضياع الأطفال والعيال. قالت الثالثة زوجي العشنق، هو الطويل المستكر في طول النحيف السيء الخلق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، أطلق وإن أسكت أعلق، يعني أسكت عن عيوبه يصيرني معلقة، وهي المرأة التي لا كأنها ليس لها زوج، يعني ما تنتفع به، وإنت تتكلم وتنطق بعيوبه يطلقها، إذا ماذا تصنع؟ قالت خلاص أصبر وخلاص، لو تكلمت بعيوبه تقول اتقي الله فينا وافعل كذا وكذا طلقني، وإن سكت علقني. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. هذه تمدح ولا تذم؟ تمدح، حيث كمال الاعتدال وعدم الأذى. بلس. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. أي إن دخل عليها يتب كوثوب الفهد لجماعها، وإن خرج من عندها أو خرج الناس فعل فعل الأسد. نعم. ولا يسأل عما عهد، يعني من مطعم ومشرب وكذا تكرما. فيش بقى انا كنت جايب نص كيلو طماطم، راح فين وجمنين وكذا، ولازما ايه كشف صحيفة احوالك. وهذا مما يتعب النساء. قالت السادسة: زوجي ان اكل لف، اي اكثر الاكل وخلط صنف الطعام، اخذ كل شيء، وان شرب اشتف، اي شرب الشفافة وبقية ما في قعره، اي لا يدع في هنا اي شيء. هذا ما كان هذا. زوجي ان اكل لف وان شرب اشتف وان اضجع التف. كما يا ليت مع ذلك بقى اسد. يعني يلف نفسه ولا كان موجود، ولا يولج الكف ليعلم البث، اي ولا يدخل يده تحت ثيابها ليعلم بثها وحزنها. خرج فقط عنده عليها بس وكال شراب ينام. قالت السابعة: زوجي عياء. عياء أي عاجز عن قيام بمصالحه من العي وخلع والعنين، أي ذو وفي لفظ غياء، أي ذو غي والضلالة أو الخيبة. طبق أي أحمق، كل داء له داء. سمعتم عن أدواء الناس؟ هي في كلها اجتمعت، شجك أو فلك أو جمع كل لك. يعني أنه مع ذلك يضربها. قالت الثامنة: شجك ما يشد رأس النساء أو يكسر عضو معضهن أو يجمع لهن بين الأمرين. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. أي مس زوجي كمس الأرنب فيه والنعومة، والريح ريح زرنب، ومن النبات طيب الرائحة. فالمعنى أنها تصفه بحسن الخلق وقرب المعاشرة ولين الجانب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العباد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. يعني تمدح كرمه. قالت العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ أي اسمه مالك. مالك خير من ذلك، أي خير ما سأقول في حقه، ففيه إيماء إلى أنه فوق ما يوصف من الجود والسماح. له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعنا صوتا مزهر أيقن أنهن هوالك. يعني إذا جاء الضيف قام فذبح. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، كانت بذلك كثرة زرعه، واحتمل أنها كانت بذلك تفاؤلا بكثرة أولاده، ويكون الزرع بمعنى الولد، إما الزرع الحقيقي فيكون لكثرة زرعه، أو المراد بالزرع الولد فيكون كثرة الأولاد. وما أبو زرع، هذا للمبالغة، مثل ما يقال وما أدراك ما كذا. أناس من حلي أذني، يعني مراد أنه حرك أذنيه من أجل ما حلاهما به، يعني ألبس من الحلي ما ثقلت به أذناها. وملأ من شحم عضدي، أي لكرمه وجودي في بيته فجعلني سمينة، وبجحني فبجحت إلي نفسي، أي فرحني ففرحت نفسي، أو يعني غرني بنفسي وأثنى علي ثناء حتى بجحت إلي نفسي. وجدني في أهلي غنيمة بشق، أي أهل غنم قليلة، يعني كنت إيه في ضيق من عيش، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، أي فحملني أهل خير ذات صهيل، تحولت يعني من حال إلى إيه الحال أعظم. فعنده أقول فلا أقبح، ما يلومني، أتكلم عند بأي كلام، فلا ينسبني إلى القبح لكرامتي علي والحسن كلامي لديه، وأرقد فأتصبح، أي نعم، يعني أنام حتى أتفاخر وحدي، وأشرب فأتقمح، أي فأروى يعني. هذا عن أبي زرع زوجي. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عقومها رداح وبيتها فساح، أي لها أوعية، طعامها عظيمة، ثقيلة وكثيرة، والعقوم جمع عقم وهو العدل إذا كان في متاع، والرداح فتح الراء العظيمة الثقيلة الكثيرة. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، أي مرقده كمسل، فتح ميم وتاني بمعنى مسلول، أو كمسل، كمسل بفتح أولي وثاني بمعنى مسلول، شطبة بفتح الشين وسكون الطاء، وهي ما شطبة أي شقة من جريد النخل، هو السعف، والمعنى أن محل الضجاء وهو الجنب كشطبة مسلول من الجريد في الدقة، فهو خفيف اللحم رقيق الخصر، كالشطبة المسلولة من إيه من قشرها، زي القشر التي تكون خفيفة. وتشبعه ذراع الجفرة، والجفرة هي الأنثى من أولاد المعز، والمراد أنه ضاوي مهفف قليل اللحم على نحو حيد على الدوام. نعم، وذلك شأن الكرام يعني. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، أي مطيعة، وملء كسائها، أي ملاء لكسائها للضخامة وسمنها، وغيظ جارتها، أي يغار منها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنفث ميارتنا ولا تنقث ميارتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، المراد أنها لا تنشر الكلام ولا تنقل طعاما نقل الأمات وصيانتها، ولا تجعل بيتنا من القمامة والكناسة، بل هي إيه؟ بل هي تحسنه وتنظفه. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، أي والحال أن الأوطاب جمع وطب، أي أسقية اللبن، تمخض أي تحرك لاستخراج الزبد من اللبن، والمراد أنه خرج في حال كثرة اللبن، وذلك حال خروج العرب للتجارة. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، أي مثلهما في الوثوب واللعب وسرعة الحركة، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، أي ذات الثديين الصغيرين كالرمانتين، فلعب ولدها بثديها الشبيهين بالرمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا، أي من صراط الناس وأشرفهم، وأخذ خطيا وهو الرمح المنسوب للخط، وأراح علي نعما ثريا، أجعل داخلة علي في وقت الرواح وما بعد الزوال، أو دخلها أو أدخل علي في المراح، وأعطاني من كل رائحة زوجا، يعني اثنين اثنين. وقال كلي أم زرع وميري أهلك، يعني أكرميهم، وهذا زوج كريم، فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر أنية أبي زرع، يعني مع ذلك إيه كل هذا الكرم، ولكن أين كرم؟ ولهذا قد يكون هذا من يعني أسباب أن الإنسان يتزوج بكرا ولو عدد، لأنه إن تزوج يعني متزوجة فإنها تعقد المقارنة ولو لم تفصح بذلك. ومعلوم أن الكمال ليس لأحد، وقد تكون أنت أكمل من زوجها الأول في أشياء، فلو كنت أكمل من زوجها الأول في 99 وبقي شيء هو أكمل منك فيه لقالت كان أكمل في نفسها. أما أن يأخذ الإنسان طابعا جديدا ويكون هو أول من يفتح الإناء هذا أفضل، إلا أن يكون هناك تميز، إلا أن يكون هناك تميز. ولهذا دائما ينصحون بهذا. فزوجة أبي زرع هنا مع ما ذكرت عن زوجها الثاني يعني كلي وأكرمي أهلك في كرم أعظم من هذا، ورجل ذو شرف، ولكنها لن تنسى أبا زرع وكرمه وجوده. قالت عائشة رضي الله عنها، طبعا دي على غير عادة النساء، معروف عادة النساء أنها عند الطلاق ولو كنت أنت قد أعطت الدنيا كلها لقالت ما أكرمني ولا كذا. قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأمي زرع، أي في الألف والعطاء لا في الفرقة والخلاء. يعني أنا سأكون كنت لك أبي زرع في الكرم ولن أكون كأبي زرع في الطلاق. أول ما رأى امرأة تركها وتزوجها، لا لن أكون لك في هذا. وفي رواية أنها قالت لا بل أنت أفضل من أبي زرع. نعم. قال باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خديه الأيمن وقال رب قني عذابك يوم تبعثه، وفي رواية تجمع عبادك. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أولى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه وجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أولى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا موي. الله أكبر، شوف عبودية عند النوم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعيه وضع رأسه على كفه. قال باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له أن تتكلف هذا وقد غفر الله لك وتقدم ذنبك وتأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم، في رواية تنتفخ قدماه، قال فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك وتقدم ذنبك وتأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فكان أعبد الناس صلى الله عليه وسلم رغم أنه غفر الله وتقدم من ذنبه وتأخر، وأنه لن يدخل أحد الجنة قبله. وعن الأسود ابن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان واتب، فإذا كان جنوبا أفاض عليه الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه وقرأ 10 الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن، وهذا فيه إشارة إلى أنه إذا كان الإنسان يقرأ القرآن عن ظهر قلب فإنه لا يلزم وضوء. فقام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بدني اليمنى ففتلها فصلى 2 ركعة، لأنه قام عن يساره صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي عن يمينه. وفي هذا جواز الائتمام أو الجماعة ليلا إذا لم تكن فيها اتفاق سوى جماعة رمضان، فإن السنة قد وردت بذلك. وفي أيضا أن من قام عن يسار الإمام لا تبطل صلاته، وفي أيضا أن موضع الواحد من الإمام أن يقف بجواره لا يتأخر وتقدم، يكون بجواره مباشرة، وما اعتاد الناس من تأخر قليل هذا لا دليل عليه. وفي الحركة أيضا مصلحة الصلاة. ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلاه فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قال معن 6 مرات ثم أوتر ثم الضجع، وفي رواية نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وفي الرواية الأخرى فأتاه بلال فأذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. وعن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في فأتاه بلال فأذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ مع أنه نام حتى ينفخ. هذا إما محمول على أنه هو معه وعيه، يعني ليس النوم الذي يذهب وعيه، وإما محمول وهو الراجح على أن النبي كان إذا نام نامت عينه ولا ينام قلبه وغيره لا يلحق به، فالنوم ناقض للوضوء كما جاء في حديث صفوان بن عسال ولكن من بول وغائط ونوم. نعم. وعن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم الليل 13 ركعة. قال البني أيضا ركعتين خفيفتين في أولها كما في حديث زيد بن خالد الآتي بعد حديثين ونحو حديث ابن عباس نفسه متقدم قبله، فلما نفات بين هذه الحديث وحديث عائشة الآتي بعد 3 حديث مصر بأنه ما كان يزيد في صلاة الليل عليه 11 ركعة، كما لما نفات بين حديثها هذا وحديث آخر لا برفض حديث ابن عباس هنا، فإن المراد ركعتين زيدتين عليه 11 ركعة ركعتا سنة الفجر أو ركعتين الثاني كان الصلمة صليمة جليسا بعد الوتر، لحديث أخرى وردت عنها ذكرت بعضها في الصحيح أبي داود. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة، فدل هذا على أن الليل يقضى ويقضى شفعا، فإذا كان عادة الإنسان يصلي 11 ركعة صلى 12 ركعة، إذا كان عادته أن يوتر ب3 صلى 4 بالنهار ضحا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاة بركعتين خفيفتين. وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو فسطاته فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة.
يبقى 10 ركعة
من غير الوتر.
من غير الوتر.
نعم. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره عليه 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسن وطولهن ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسن وطولهن ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وعن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ من الضجع على شقي الأيمن. مثنى مثنى الأربعة مثنى مثنى، فهذا ذكر للعدد وليس للصفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أن صلى قبل العصر 4 وكذلك من صلى 4 قبل الظهر وعن بعدها. نعم. والبخاري بوب باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال ثم قرأ البقرة ثم ركع فكان ركوع نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه وكان يقول ربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان بين سجدين نحو من السجود وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، الشعب الذي شك في المائدة والأنعام، قرأ البقرة والعمران والنساء والمائدة أو الأنعام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة، يبقى ترى قام بهذه الأجزاء وترى قام بآية واحدة. والمشروع الإنسان حيث ما وجد قلبه، ما وجد قلبه عند الآية قام بالآية. وعن عبد الله قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، قيل له ما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر السوء يعني، فدل على شدة قيامه صلى الله عليه وسلم وأنه كان أعبد الصحابة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وجالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وقائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، وهذا في استحباب أن يكون الركوع من قيام. وعن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وقائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وجالس ركع وسجد وهو جالس. وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته، السبحة هي النافلة، قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يعني يتأنى حتى إن مثلا سورة الضحى تأخذ قدر مثلا سورة الإنسان مثلا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاة وهو جالس لما حمل وكثر اللحم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. وعن رضي الله عنهما قال حدثتنا حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي، قال أيوب وأراه قال خفيفتين. وعنه أيضا رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتنا حفصة بركعتي الغداء ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر 2، يبقى 10. وعن عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا عن صلاة رسول الله رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، فقال إنكم تسبقون ذلك، قال فقلنا من أطاق ذلك منا صلى، فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كيأتي منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كيأتي منها هنا عند الظهر صلى 4، ويصلي قبل الظهر 4، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها وبعدها ركعتين وقبل العصر 4، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين. هذا عن صلاته صلى الله عليه وسلم بين الليل، وأضاف إليه فائدة الطوع بالنهار. هناك حديث أم حبيبة من صلى 12 ركعة دخل الجنة. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب صلاة الضحى.